Ahí. Mira la tana de la tirania del tipo.
قلنا الأنصاف أنه بالنسبة للدفن دفن الأموات في المساجد قلنا لا يجوز من باب التسامح من هذا الباب. أما ما ذكر من الأدلة على عدم الجواز لم يكتب لها التوفيق، منها ما روي أنه الزهراء عليه السلام دفنت في الروضة، قلنا أن الرواية الصحيحة سهل بزنطي دفنت في البيت بيت عليه السلام، وما قالوا أن الأنبياء دفنوا في بعض المساجد. فقلنا أيضا أولا يعني لعل ذاك الشرع لا شرع، يعني لا شرع منسوخ، وثانيا لم يعلم أن الدفن بعدما صار مسجد، لعلهم دفنوا ثم صار مسجد. لم يتضح لدينا في التاريخ أنه لما دفنوا كان عنوان مسجد بعنوان مسجد، ممكن أنه بعد الدفن صار مسجد، هذا احتمال وارد. فالإنصاف أنه لا يصح الدفن من باب التسالم ليس له. بقي شيء حاصله الواقف، إذا اشترط في الوقف استثنى أنه يدفن هو أو أحد المتعلقين به مثلا أو شخص آخر لما وقف المسجد، اشترط حين الوقف أن يكون له محل قبر أو قبرين أو ثلاثة، بالنتيجة اشترط. هل هذا الشرط مقبول أم لا؟ إنصافا بما أن التسالم دليل لب قطع يعني لا لسان له، القدر المتيقن إذا كان مسجد كل شيء خالص وتأتي بشخص تدفنه هذا لا يصح. أما حين الوقف ما عندنا دليل، بالعكس الوقوف على حسب ما يوقف أهله إن شاء الله أصلا تشبه هذا المورد، فيجوز حينئذ لشخص لما إيه لما يقول وقفت هذا المكان مسجدا بشرط أن تكون الزاوية الفلانية أو المكان الفلاني
حين الوقت،
إيه حين الوقت طبعا أن تكون لي أو لأحد أقربائي لا مانع، يصح إنصافا يجوز الواقف أن يشترط هكذا حين الوقف طبعا، وما عندنا دليل على المنع، بالعكس عندنا دليل على الجواز، الوقوف على حسب ما يوقف إن شاء الله. أما باحات المسجد إذا لم تكن لها عنوان المسجدية وإنما يوقف للمسجد، يعني مرة تكون هي مسجد فحكم المسجد، ومرة لا ليست هي مسجد وقف للمسجد إذا نافى الدفن فيها الوقفية، بحيث إذا أردنا أن نغير المكان وكذا بعد لا يمكننا مثلا، أو يتضرر مثلا المترددون إلى المسجد، يعني مثلا إذا دفننا بالباحة ممكن الناس بعد قد يستوحشون، أو بعض الأموات ناس يستوحشون أموات. يوم من الأيام كنا نقرأ الرسائل عند الأستاذ السيد حسين الشهروني أطال الله في عمره، يعمل أستاذ نصارى، اليوم هو من الأستاذ المعروفين في بحث الخارج. كنا نقرأ عنده كبير السنة، نقرأ عنده الرسائل، فذكر لنا قصة، قال يوم من الأيام، قصة حقيقية وأنه يعني قصة خيالية، فكان شخص مجاور لشخص آخر، مجاور في ذاك الوقت البيوت ليس مثل اليوم، البيوت متلاصقة يعني بيوت قديمة معروفة، يعني الدار أصلا الدار في عدة بيوت، الدار نفس الدار عدة بيوت كان. فتوفي جار له، توفي وين دفن؟ في الدار في البيت، إنما في الدار اللي فيه بيوتان متعددة. فزوجة ذاك الشخص قالت أنا بعد ما أجلس في البيت أنا أطلع. قال ليش؟ أخاف في الليل هذا مدفون هنا. قال لها يا حرمي يا مصطفى، هو لما كان حي ما كان يؤذينا، لما كان ميت ما أعرف شيء نخاف منه، ولما كان حي يرزق ما كنا نخاف منه، ليش تخافي؟ على كل بعض الناس يعني يستوحشون الأموات، فإذا كان الدفن يعني يلزم عدم تردد المصلين إلى المسجد بحيث يتعطل أو يخف له، حينئذ لا يصح الدفن. أما لا، إذا لم يؤثر أصلا على الوقفية ولا ينافيها لا بأس به، طبعا مقتضى القاعدة لا بأس به.
عموما شيخنا ما عندنا روايات تدل على صحيح باب الدفن في المسجد.
المسجد؟ دفن في المسجد؟ لا ما عندنا باب. لا
أصلا
لا مو الاستحباب، لا حتى أصلا ما عندنا شيء هذا القبيل. ثم قال الشهيد رحمه الله: ولا تمكين المشرك من دخولها، يعني لا يجوز تمكين المشرك من دخول المساجد. النتيجة
بالنسبة لبحث المسجد
قلنا مختلف، يعني إذا لزم يعني الضرر في الوقف نافى الوقفي بحيث أنه خلاف مصلحة المسجد صار، أو أن المترددين بعد يترددون كثيرا، لا حينئذ لا يصح باعتبار هذا ينافي الوقفية، وإلا لا بأس. ثم قال: ولا تمكين المشرك من دخولها، يعني لا يصح لك أن تمكن المشرك من دخول المساجد. قال المصنف في الذكرى: لا يجوز لأحد من المشركين الدخول في المساجد على الإطلاق، لا يجوز، ولا عبرة بإذن المسلم، والله مسلم يأذن له تفضل، لا عبرة. يقول: لأن المانع نجاسته للآية، آية إن المشركون نجس. فإن قلت، ولا زال الكلام وللشهيد رحمه الله، فإن قلت لا تلويث هنا، هو نظيف جاف لا تلويث، قلت معرض له غالبا، يعني معرض التلويث هو، وجاز اختصاص هذا التغليظ بالكافر، نغلظ أنه لا يصح، يدخل باعتبار أنه في معرض النجاسة. وأيضا يستدل وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وقول النبي من دخل المسجد فهو آمن، منسوخ بالآية. طبعا هذا ليس عن هذا الرواية، عن جماعة. وقول النبي من دخل المسجد فهو آمن، منسوخ. الكامل لابن الأثير، هذا الرواية موجودة في المجلد 2 صفحة 66 في فتح مكة. فإذا الرواية من طرق الجماعة. وكذا يقول أيضا: وكذا ربط ثمامة في المسجد إن صح، يعني منسوخ كذا ولا خير، ربط نفسه في المسجد وكان مشكلة. طبعا أولا هذه الرواية من دخل المسجد هو آمن، يعني رواية عامية من طرق العامة ضعيفة جدا، ليست من طرقنا على الإطلاق. طبعا انتهى كلام الشيخ في قوله: وكذا ربط ثمامة في المسجد إن صح، انتهى كلامه هنا، انتهى كلام الشيخ رحمه الله. فالشيخ يقول أنه لا يصح، لا يصح، أول هو في معرض النجاسة، وثانيا ما ورد أن من دخل هو آمن منسوخ، وأن ربط ثمامة نفسه في المسجد أيضا إن صح فهو منسوخ، أو كذا إلى آخره. هذا كلام الشهيد رحمه الله. طبعا هذه يروي عن العامة، ربط ثمامة نفسه هو تلك الرواية عن العامة. أقول في هذا المقام: في الجعفريات، كتاب الجعفريات المسمى بالأشعثيات، موجود اليوم كتاب مطبوع الأشعثيات والجعفريات عبرانه، بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام، المستدرك مستدرك باب 18 من أبواب أحكام المساجد حديث واحد. الموجود في الأشعفيات الجعفريات عن بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتمنعن من مساجدكم يهودكم ونصاراكم وصبيانكم أو ليمسخنكم الله قردة أو خنازير ركعا أو سجدا لتمنعنهم من دخول المساجد أو ليمسخنكم الله تصبحوا ممسوخين إذا ما منعتم المشركين من دخول المساجد. هذا موجود عندنا هذه الرواية. هذه الرواية طبعا نحن أكثر في أكثر مناسبة في علم الرجال وفي الفقه بينا أن كتاب الأشعفيات أو الجعفريات يسمى بالأشعفيات ضعيف. كل الرواية فيه ضعيفة فيها موسى بن إسماعيل وكذا والده إسماعيل ابن الإمام عليه السلام ابن الإمام الكاظم. نعم اثنين موسى وإسماعيل لم يرد فيهم توفيق. يقول الشيخ المعقول ابن الإمام هو معقول ما وفق بالنتيجة ما وفق. ورواه السيد الراوندي أيضا هذه الرواية في نوادره فيها هكذا ليمنعن أحدكم مساجدكم وإلى آخر رواية وهو أيضا ضعيف بالإرسال. ورواه في دعائم الإسلام عن علي عليه السلام أيضا كله في المستدرك في ذي الحديث واحد قال ليمنعن مساجدكم يعني باب الكلام يسير. أيضا كتاب دعائم الإسلام ضعيف بالإرسال. إذا نأتي إلى القاعدة إلى القواعد عندنا باعتبار أنه هذه الرواية لا تنفع لا تصح الاستدلال فنأتي للقواعد في المقام. أولا المعروف بين الأعلام وإن كان هو المنع عن دخول النصارى واليهود ومطلق الكافر من دخول المساجد هذا معروف. طب ما عندنا تساؤل هذا المعروف ما هو دليلهم الرئيسي؟ قالوا دليلهم الرئيسي الآية الشريفة إنما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام بعد عام هذا خلاص لا يدخل. قالوا ونسر الحكم إلى بقية المساجد إذ لا خصوصية للمسجد الحرام لا خصوصية فيسر الحكم إلى بقية المساجد.
ألا يقرب أو يدخل؟
ها؟
ألا يقرب أو يدخل؟
أنا حافظ
يقرب
هذا. يقرب. نعم. فهنا قالوا نسر الحكم إلى ماذا؟ إلى بقية المساجد باعتبار لا خصوصية للمسجد الحرام.
لماذا لا نقول هذه النجاسة معنوية وليس؟
هذا معصى بن سينا معصى بعد خلصنا. أنا الآن أذكر دليل الجماعة ثم نقول أنه صحيح وليس صحيح. فقالوا لا خصوصية يعني عدم القول بالفصل لا قائل بالفصل بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. طبعا هنا نحن يحق لنا ان نناقش. تقولون اولا يعني لا خصوص المسجد الحرام ولا قال ليش لا خصوص المسجد الحرام ليش؟
كثير
من الخصوصيات صعبه فلعل هذا من جمله الامور المختصه به. يعني نحن بالغيب انا اعلم بالغيب شيخنا حتما عندنا بعض الامور ثبت مسجد الحرام له خصوصيه فتقول أنا لا خشيت المسجد الحرام. هذا كلام يحتاج إلى دليل. والفرض أن وجدنا بعض الخصوصيات في المسجد الحرام ومرر معنا أيضا. فأولا هذا الدليل لم يكتب له التوفيق. ثم قالوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. نجس قالوا عللها بالنجاسة، يعني العلة في عدم دخولهم المسجد الحرام بالنجاسة. وبما أن النجاسة فتعمم وتخصص العلة، فأيضا يدخل باقي المساجد لأجل النجاسة. يعني إذا كان المانع هو النجاسة وهذا المسجد وهذا المسجد وهذا المسجد وهذا كلهم مانع فيه النجاسة، المانع من الدخول إلى المسجد كان هو النجاسة، حينئذ هذه العلة موجودة فينبغي أنه هكذا. والجواب لا يظهر من الآية الشريفة أن النجاسة علة تامة، إنما المشركون نجس صحيح نجس. أما أن علة عدم دخوله من المسجد هي النجاسة وحدها، من أين؟ يعني بعبارة أخرى يشترط لأن يكون علة أن يكون علة تامة منحصر فيها، يعني معنى سبب آخر إلا النجاسة. قد يكون سبب آخر ما يدرك. من أين فهمت العلة الانحصارية؟ من أين؟ ولا لا تدرك. لا لا إنما النجاسة لها أثر. أما أن هي العلة الكاملة من أين؟
لأن سياق الآيات بسورة التوبة لتلاقي هذه الآية تدل على أنه انحصار بالموضوع.
وين انحصار الآية؟
من أول سورة التوبة مولانا.
أول سورة براء الله ورسول الذين عملوا التي أتى لك ما فيها شيء.
الله سبحانه وتعالى يعني عمل هذه العلة، يعني أنه قدم هذه المقدمة وصل لهون الموضوع.
ما فيها شيء. إذا سلخ الأشهر مقدمش حد وجدتموهم وكذبوا إلى آخره. وإن أحد المشركين استجاركم فأجب حتى أسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنة إلى آخر الأمام. ما في أشياء لا ربط لها من هذه الجهة شيخنا، لا ربط لها أصحاب إطلاق. على العموم الآية الشريفة قد يستفاد منها أن النجاسة مؤثر، ما أقول لا أظهر لها أصلا، قد يكون لا أفعل. أحسنت. ثم لو خلد عنها تماما قال أنها منحصر فيها لعل سبب آخر لعل الدخول. يعني الآية الشريفة لا يستفاد منها هذا المطلب. ثانيا
ولو بإنما الحصرية
ثانيا حتى كان بإنما فقال إنما المشركون نجس فقط، يعني هم نجس. أما لا يقربوا المسجد الحرام ليش؟
رتب عليها
تفريع،
هذا
تفريع تفريع لا يدل. احنا قلنا حتى أحيانا اللام قد تدل على العلة فضلا عن التفريع، يعني هذا إشعار ممكن يكون مشعر. أما علة تامة قد يكون أيضا سبب آخر لعدم دخوله من المسجد الحرام غير النجاسة، ما يدرك. يعني الآية الشريفة لا يستفاد منها أنها علة تامة. نعم جزء علة مؤثر بالأشكال.
هذا النجاسة لعله إشارة لبعض العوائد اللي كانوا يتبعوها عرب الجاهلية، فإبعادها عن المسجد الحرام يفضل منهم
ممكن. ما أدري ممكن، أقول أنا ممكن، يعني ما عندنا شيء، ما عندنا يعني بعبارة أخرى هذا الكلام إنما يتم لو كان لنا الطريق إلى العلم بالملاكات. لو كان هناك الطريق إلى العلم بالملاكات هذا الكلام ممكن، أما لا طريق لنا العلم بها ما يدرينا أن الملاك ما هو. هل هو مجرد النجاسة؟ لو كان مجرد النجاسة الاستحاضة يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام، المسجد مثلا يجوز تدخل المسجد الاستحاضة، يجوز أن ندخل معنا قارورة من النجاسة مغلقة إلى مسجد من المساجد، يجوز نجس. ولو كانت العلة هي النجاسة لما صح هنا
هي لا تقاس.
من أين علمنا هي لا تقاس؟ هذا نجس عين وهذا نجس عين، أخذنا بول وغارت وهذا نجس هذا نجس هاي.
نجس.
ما ندري. لذا أنا أقول العلي ما ندري العلي. يعني هذا أنا أقول أي كلام أن العلي لم يحرز أنها مجرد نجاسة.
بالإضافة أن اللغة مولانا التفسير اللغوي يساعد يعني التفسير اللغوي للنجس. غير النجس، النجس إشارة
للقدر
الباطنية.
بعضهم يقول يصح أن يكون بعضهم يقول مصدر على كل شبهة، يصح أن يكون شبهة. طيب شبهة.
جملة مستدل به على أنه هو هذا الكلام، المفروض الإنسان يحمل طفله وطفله أكرم الله يحمل يعني فيه النجاسة، مو معلوم.
إيه أنا أقول لا لا ثم لو أدخلنا ميت قبل التغسيل إلى المسجد، يجوز أو لا يجوز؟
يجوز.
نجس. ونجس بالأشكال.
وكان هذه الآية تعمل يعني تربط نوع خاص من النجاسة.
فشاهد الحال، شاهد الحال. لا يحرز والله العلم عند الله أن العلة تامة هي النجاسة. ما معه
العلم؟
إحنا مرة
البحث
مفصلا بالنجاسة. أضف إلى ذلك ذكرنا هذا البحث نعم. نعم نعمل طهارتهم. يعني اليوم المشهور اليوم العلماء يقولون الطهارة. ومع هذا لا نجوز دخول المسجد الحرام مع طهارته، فيدل على أن البلاد ليس النجاسة. نذهب إلى الطهارة ولا يجوز أن يكون المسجد الحرام. فليست النجاسة هي الملاك التام. أنا ما أقول لا أثر لها أصلاً، خلي أقول لها أثر، لكن ليست هي الملاك التام في هذه الصورة. وبناء عليه فإنصافاً هذا التعليل يعني هو عليل في غير محلي. نعم. هنا
ليست النجاسة علة تامة. ولا يوجد دليل أنها ليست علة تامة. نسمع نقول
أنه لا بد من إحراز أن علة تامة. لا بد من إحراز. لا يكفي أنه لا يوجد دليل. لا بد من إحراز أن علة تامة حتى نقول هي العلة للحرمة. إذا ما أحرزنا الحكم لا يطلب ترشيخنا. نعم. نحن مقتضى القاعدة عندنا مقتضى القاعدة عندنا يجوز للكافر حتى على القول بالنجاسة، فضلا عن أن الكافر الكتاب اليوم عندنا طاهر طاهر، حتى على القول بالنجاسة ما عندنا دليل على المنع من دخول المساجد، طبعا غير المسجد الحرام. ما عندنا دليل. مقتضى القاعدة يجوز إلا في صورة واحدة، إذا لزم التوهين، وهذا يختلف باختلاف الاعتبارات. إذا لزم من دخوله التوهين فحينئذ لا يجوز. إذا لا يلزم نحن ما عندنا مانع. تريد تحتاط لا بأس بالاحتياط أنك تمنعه، لكن مقتضى القاعدة لا بأس به. الله مع الصابرين. الوقت إن شاء الله بعد الدرس الوقت يفوتنا الوقت. بقي في المقام أمران لم يتعرض لهما المصنف رحمه الله، وهما من الأهمية بمكان. الأول هذا من بحر النظر، هل يجوز نقض المسجد أي هدمه للتوسعة إذا كان بحاجة إليها، وهل يجوز هدمه لتغيير هيئته بدون توسعة، فقط نغير الهيئة الشكل إذا كان فيه مصلحة، كما لو كان تغيير هيئته يوجب كثرة المترددين إليه أم لا يجوز؟ أولا إذا أشرف المسجد على الخراب على الانهدام، إذا أشرف لا إشكال في الجواز، بل قد يجب إذا خيف وقوع الصقب على المصلحة، بل قد يجب. فهذه الصورة إنصافا خارجي عن محل الكلام، إنما الكلام إذا كان المسجد لا يعني هو لا زال بصورة حسنة، يعني لا يوجد فيه شيء لا يؤول إلى الخراب، لا زال متمكنا قويا، إنما نريد أن نوسعه مثلا لأجل المصلين باعتبار عندنا حاجة، باعتبار عندنا حاجة مثلا
أو جبعين أو كفاية
وين؟
يجب إذا أشرف على
القرار يختلف، يجب قد يكون عيني على كل شخص إذا أمكنه، وليس عيني هو كفاية قطعا لا معنى وجود العين، تحمل النفس
شو شو الموجب
للنفس؟ حفظ النفس يقع للناس من هذا الباب. قال يجب حفظ النفس بناء على وجوبها. حفظ النفس جماعة يصلون يقع على رأسه مطلوب. يقول إذا كان شخص يغرق يكون يجب استنقاذ، فكيف إذا كان جماعة سينا؟
هو مكلف إذا أشرف على الشعب والشعب
إيه إذا خاف عليه
يدخل على المسجد، بس شو ملزم للآخرين إنه يرنموا آخر ينفقوا من أمواله؟
لا لا ما أقول يرنموا، أنا ما قلت بعد ترميم، قلت الهدف. أنا ما قلت بعد ترميم
الهدف
فقط، هدف أنا لا أتكلم في الهدف، أما الترميم كيف نتكلم عنه. أقول هل يجوز الهدم؟ أما الترميم من يرممه أو لا يرممه أصلاً مع الآخر؟
الهدم ما في صرف مالي؟
أو صرف مال، لكن أنا أنجي الأشخاص الموجودين من الموت.
هو شيخنا ما يفوت.
أدري، أنا لم أدخل، لكن أعلم أو أحتم احتمال قوي، هؤلاء المصلين 50 شخص عليهم الصقر يموتون.
يجب دفع
طبعا يجب عنه.
يجب دفع الضرر عن الاخرين
طبعا يجب
الضرر المحتمل الاخرى.
لا لا مثل نقاب النفس، قبل نقاب النفس سيدنا
الا لا يجب الا عقلا.
هذا رايي. الجماعه يذهبون الى المشهور، نحن عندنا دعوه وجوبا طبعا، مشهور انه يجب عندهم انقاذ النفس. انقاذ النفس طيب. الكلام ليس هنا كلام، لو كان المسجد مستحكما قويا يعني لا يوجد فيه شيء لا يؤول الى الخراب فعلا، انما لاجل حاجه المصلين او لا، ليس لاجل توسعه، ليس لاجل هو واسع، انما شكله هكذا. بعض الناس لما ترى شكله لا ترغب في الدخول اليه، بعضهم قد يكون عنده شغل خاص، هيئه خاصه للمسجد، ها؟ إذا كان هيئة خاصة لا يرغب في الدخول إلى المسجد، فهل يجوز نقضه لتغيير هيئته إذا كان فيه مصلحة للمترددين إليه أم لا؟ إنصافا يجوز، إنما الكلام في تعبيره بعد ذلك. أولا هل هناك حرمة أو لا؟ فلنرى من ذهب إلى الجواز على ماذا استدل من ذهب إلى الجواز. قالوا أولا أما النقض للتوسعة على المصلين فيجوز، أولا إنه إحسان محض، وما على المحسنين من سبيل، واحد محسن فتدريش، واحد محسن تشيء إليه محسن فليكن يهدم المسجد لأجل التوسعة ويبين طبعا بعد المؤنه يهدمه ويتركه بعد يكون مسلم الإحسان أنه يعمره من جديد، فهو إحسان محض أو واحد. ثانيا قالوا يدل عليه حسد عبد الله بن سنان المتقدم. الوسائل باب 9 من أبواب أحكام المساجد حديث 1، الوارد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوسعته مرتين وسع، كان مستحكم نقضوه ثم وسعوه لأجل حاجة المصلين، فهذا إذا ثبت هكذا فمعناه يجوز النقض للتوسعة. لكن المصنف في الذكرى له كلام، فلنرى هذا الكلام هو متين أم لا. قال في الذكرى ولو أريد توسعة المسجد ففي جواز النقض وجهان، من عموم المنع ومن أن فيه إحداث مسجد، والاستقرار قول الصحابة على توسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد إنكارهم استقر القول أنهم رضوا بذلك، ولم يبلغنا إنكار علي عليه السلام، ما بلغنا أنه أنكر عليهم توسعة، ولم يبلغنا إنكار عليه ذلك، وقد أوسع السلف المسجد الحرام أيضا، ولم يبلغنا إنكار علماء ذلك العصر. مسجد الحرام ايضا وسعوا ونقضوا، وما بلغنا من العلماء هناك موجودين في ذلك الوقت انهم انكروا على ذلك. نعم الاقرب ان لا ينقر الا بعد الظن الغالب بوجود العمارة. اذا عندك ظن انه يعمر فانقضه، اذا ما عندك ظن يقول اولى طبعا اولى، يقول الاولى انه لا تنقضه حتى تظن وجود العمارة، يعني الشخص يعمر هو والات العمارة لا موجودين.
هذا فقط بداية التوسع.
الان بداية التوسع. ثم قال ولو اخر النقض الى اتمامها كان اولى. اولا يتركه يوسع، يعني يسوي شيء كبير كذا خلي القديم ثم يهدم القديم كان اولى. اقول مقتضى الانصاف هنا في هذه الحاله لا دليل على عدم النقض الا بعد الظن بوجود العمامه، بل يجوز مطلقا ظنينا ولم نضن، طالما هو للتوسعة ونيتنا هي تعمير المسجد، فحتى لو لم يوجد عندنا ظن لا يشترط وجود الظن. ثانيا الشهيد يقول أن علي عليه السلام لم يبلغنا أنه أنكر عليهم، أنا وجدت رواية أنه أنكر عليهم، لكن أنكر التوسعة لسبب خاص، وهو أنهم أدخلوا في المسجد مدرسي بعض البيوتات غصبا عن أهلها، فأنكر قال لو قدرت كذا لهدمت المسجد ورجعت. أذكر لكم رواية الآن، رواية حسنة وفيها كثير من العبر ومن الحكم إنصافا، وفيها شيء الإنسان من خلالها إنصافا يعني يعرف بعض الأمور التي كانت تحصل في ذاك الوقت. أما أنه أنكر كما في رواية حسنة سليم بن قيس الهلالي، طبعا هذه ليست مأخوذة من كتابه، هو بنفسه وثق الرجل سليم، أما كتاب سليم نحن أشكلنا فيه بعض يعني النقاط لم يثبت كذا، أما هو نفسه لا إشكال فيه. حسنة سليم بن قيس الهلالي الروضة، هذه أخذت الرواية موجودة بالروضة، روضة الكافي صفحة 58 حديث 21 بالروضة، قال خطب، انتبه شيخنا لهذه الرواية الحسنة، من أي صفحة 58، قال خطب أمير المؤمنين عليه السلام فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبل، وقد عملت الولاة قبله، الولاة قبله ثلاثة كانوا يعني 24 سنة تقريبا، حسبتم أنا 25 أو 24 سنة بهذا المقدار الفاصل، وقد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متعمدين لخلافه. مرة الإنسان يعني يخطئ سهوا، ومرة لا متعمدين لخلافه، متعمدين لخلافه، ناقضين لعهده، مغيرين لسنته. طيب إلى هنا واضح. ثم قال ولو حملت الناس على تركها، ترك هذه الأمور التي أحدثوها، وحولتها إلى مواضعها، حولت إلى مواضعها وإلى ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفرق عني جندي، تفرق عني جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيعته الذين عرفوا فضلي وفرض إمامته من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يعدد الأمير الأمور التي خالفوا فيها ولم يستطع أن يردها. أرأيتم لو أمر بمقام إبراهيم عليه السلام فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله، وين موضع إبراهيم كان؟
وسط
الكعبة، كان على عهد رسول الله وسط، فحوله فعل زفر يعني أمر حوله، وكان عهد الرسول كانت الناس مرتاحة، كان ملاصق للكعبة، ما كان عندنا مشكلة الطواف داخل المقام وكذا وإلى آخره. هذا واحد. ثانيا ورددت يعني لو استطعت فدك إلى وردة فاطمة عليه السلام، أخذوها لفدك، لم أستطع أن أردها. ورددت صاع رسول الله صلى الله عليه وآله كما كان، اعتبارهم جعلوه أقل مما كان الصاع، وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأقوام لم تمض لهم ولم تنفذ. رسول أقطع جماعة أرض، أعطاها أرض يشتغلوا بها، بعد وفاته أخذوها هم أولا لم ينفذوا، الرسول أمرهم أقطعهم. ورددت دار جعفر وهشام له إلى ورثته وهدمتها من المسجد. دار جعفر بن طالب أخذوها بالقوة غصبا وأدخلوها داخل المسجد. يقول لو قدرت هدمت المسجد ورجعت دار جعفر إلى أن قال. ورددت مسجد رسول الله إلى ما كان عليه باعتبار يعني خصم أخذوا، إلى أن قال إذن لتفرقوا عني، لو أعمل هكذا الجن يتفرق عني، والله ما يقصد، يقول والله لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا بفريضة، أمرتهم وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة، قلت لهم بدعة يا جماعة. فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي، ماذا تنادوا؟ يا أهل الإسلام غيرت سنة عمر، ينهانا عن الصلاة في شهر رمضان تطوعا، ينهانا. ولقد خفت، يقول الأمير، ولقد خفت أن يثوروا، يعملوا ثورة عليه، أن يثوروا في ناحية جانب عسكري الحديث. أن الأمير سلام الله عليه، نحن اليوم ألف خير، الأمير سلام الله عليه هكذا الأمير ويخاف أنه فعلا قد يقول قائل، هناك عدة نكت في هذا الرواية لا بأس يعني باستعراض شيئا ما فيها. أولا هذا يدل على أن الإعوجاج لما يحصل ينبغي أن يعالج في أوله، لأنه يستحكم الإعوجاج يصعب عليك بل يتعذر الإصلاح. إذا توسع شيئا فشيئا يعني أنت انظر الفاصل بين وفاة الرسول والأمير 25 سنة 24 سنة كثير. بعد أمور أنا ما ذكرتها كثير أيضا، هناك بعض أمور غيروها، يعني مثلا منها الجنائز خمسة جعلوها أربعة، منها الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، منها مثلا المتعة لا التخت ما يدخل التخت، لا 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 أقول في الرواية اللي ذكرها الأمير، أذكر أنا عم ذكر الأمير، منها المتعتين، منها كذا كذا، كله يذكره الأمير. هذا كل هذا غيروه بدلوه كثير من الأمور. فإذا كان 25 سنة وفي ذاك الوقت الناس كانوا لا زالوا يعني في عهد الرسول كذا يسمى عصر ذهبي، وحصل هذا الانحراف، فكيف 1000 400 سنة. الدين يحتاج دائما إلى من يحافظ عليه من الزيادة والنقصان. دائما يحتاج. والناس بطبعها تميل إلى هذا وإلى ذاك. وهؤلاء يعتبرون يعني خلفاء راشدون وإلى آخره وكذا لها القصص. ثانيا العنف مع الناس يعني فيه يعني الإنسان يريد يقدر الأمور. الأمير صلاه الله عليه مع أنه يرى هذا حق ها منها أيضا شرع القاضي منها كثير من الأمور بخير يرى هذا حق بعده معصوم ومع ذلك ما استعمل القوة العسكرية ما استعملها قال إذا يطرون عليه يتركهم يأتي في الأسلوب الحسن الجميل إن قلت ليش استعمل القوة العسكرية في جماعة صفين والخوارج كذا الجواب عنها واضح أما قصة البصرة هم اقتحموا على الوالي وقتلوا المسلمين هم طلحة والزبير وفلان وكذا وإلى آخره هم ولا هو ما بدأهم هم بدأوا أما معاوية هو نفس الأفعال وكان ما كان في القصة فيه أما الخوارج أصل الأمير ما قتلهم أولا علما أنهم خذلوه وهم عطلوا النصر في صفين كان قاب قوسين أو أدنى هم سببوا الفشل وهم جعلوا التحكيم لموسى الأشعري هم الخوارج ومع هذا الأمير ما قتلهم
ونهى
الله معصرين واعتزلوا 12 ألف مقاتل كانوا ما قتلوا الأمير بدأ يتكلم يحاججهم كذا هو وابن عباس ومالك الأشتر وإلى آخره بقي منهم 4000 ما قاتلهم الأمير هم قطعوا الطريق على المسلمين كل شخص يعرفونه هو العلي يذبحوه يقتلوه وإلا هم لو بقوا لم يعتدوا على الناس ما قتلهم الأمير ما قتلهم هم صاروا يعتدون على الناس يعني لو بقي وحدهم الأمير يتركهم كان هل إذا نكتي استفاد من هذه الرواية ثالثا هذه الرواية الشريفية أنا قلت حسن الرواية وهي يعني كبيرة أيضا فيها عدة أمور هذا الأمر الذي يذكرها الأمير عليه السلام يدل على شيء أن الإنسان ممكن يكون مثلا أحيانا مخطئ لكن يتعمد ليش؟ مؤثر له يعني قد يكون شخص مثلا هكذا مقدار من العلم عنده مرأة وهكذا قدرته وأخطأ ومرة لا مرة يتعمد على ماذا شفت التعمد؟ أحقاد جاهلية هناك شيء فكشو هكذا متعمدين لا ممكن تقول له أخطأ أو كذا أخطأ هذا العمل ليش؟ يدل على الانتقام هناك انتقام في المقام طبعا نحن سيرة الأمير صلى الله عليه سيرة الأمير يعني الإمام الصادق عليه السلام سئل وكثير من العلماء قالوا لولا سيرة علي في البصرة لم نعرف كيف نقاتل بعضنا البعض نحن المسلمون لما يتقاتلون يعني سير أسارة يصير مثلا يعني نأخذ مثلا غنائم مثلا النساء نأخذهم نبيعهم مثلا سوروا قالوا لو لم نقاتل علي عرفنا بقتال علي كيف نتعامل مع بعضنا البعض إذا تقاتلنا ما أخذ غنائم ما أخذ أسارة النساء وكذا فعلا بعد ذلك لما صاروا يتقاتلون لم يأخذوا لا غنائم ولا يأخذوا النساء والأولاد كذا يعني من باب أنه يبيعهم في سوق المخاسد. فشاهد الحال الإعوجاج ينبغي أن يكون أن تقف في وجهه من أول أمر. إذا ما وقفت في وجهه من أول أمر يزداد ثم يصعب على الإنسان أن يزيله. على كل حال فالشاهد يقول أنا كنت رددت المسجد وأنه ما رددت ولكنه من أجل غصب ليس إلا هذا. أما
خصوصية جعفر
الله مصر. أما التوسعة لتغيير هيئته هذا كانت توسعة لأجل فإذا يجوز فالتوسعة فهدم لأجل التوسعة على المصلين يجوز. أما الهدم لتغيير هيئته فقط بدون توسعة وفيه مصلحة للمصلين يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.